بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين الآية، هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين، سواء كان بعقد أو ملك يمين،
سواء كانتا
بعقد أو بملك يمين. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين،
يعني سواء كان هذا من الزواج بالحرة أو ملك اليمين، وأن تجمعوا بين الأختين هذا عام، هذا الظاهر، ظاهر الآية يدل على هذا العموم. وقد جاءت
آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم،
يعني عموم الأختين،
كما تقرر في علم الأصول. وقوله أو ما ملكت أيمانهم اسم موصول، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر. في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين، فيدل عموم وأن تجمعوا،
يعني أو ما ملكت أيمانهم أيضا، هذا عموم سواء كان من أختين أو غير أختين، دل على الإباحة. وأن تجمعوا بين الأختين عموم، دل على المنع في كل أختين ولو كان بملك اليمين. فهذه الآية ظاهرها العموم في منع كل أختين، الجمع بين كل أختين ولو كان بملك اليمين. وهذه الآية أو ملكت أيمانكم في أو ملكت أيمانهم فيها الإباحة، لأنه قال إلا على أزواجهم اللي هي بعقود أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فدل هذا على العموم. فهذا عموم وهذا عموم، فكيف نجمع؟ هذا ملحظ التعارض في الظاهر. نعم.
فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وعموم أو ما ملكت أيمانكم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الأخرى لوجوب العمل بالراجح إجماعا. وعليه فعموم وأن تجمعوا بين،
يعني هذا في مسألة تعارض العام على الخاص، إذا كان العام من وجه هو خاص والآخر من وجه هو خاص، فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. نعم.
وعليه فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم من خمسة أوجه. الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء، وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم. وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين، فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه على الزوجة
والسرية.
وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها،
يعني أن آية النساء وردت تحريم النساء، فدل هذا على أنها نص في التحريم، تحريم النساء، وهو بيت القصيد. وأما آية المنون فقد والمعارج فقد وردت في مدح الحافظين لفروجه. طيب إذن أي الآيتين نص في المسألة؟
آية النساء.
آية النساء. يبقى إذن هي التي تقد، لأن هذا مطلق حفظ الفرج، ولأنه يمكن أن يقال أيضا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدعنا نقول أيضا في الأزواج أيضا، إن ممكن يجمع بين المرأة وبين أختها لأنها زوجة ودي زوجة بالعقد. فإذا قلنا هذه مخصصة أو منهي عنها في الأختين للنص، نقول وهذه أيضا تدخل في النص للعموم. نعم. فيبقى إذن قال التعليل أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. فمظن الآية هناك تحريم النساء، أما هنا مسح الحافظين الفروج، فحتى لو اشتبه الأمر فنقدم الآية المنصوص إيه عليها، فنقدم عموم وأن تجمع بين الأختين في مطلق المنع من الجمع بين الأختين ولو كانت من ملك اليمين، لأن الآية ما في سياق تحريم النساء. نعم.
الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة، وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر.
نعم، هذا ظاهر عند الأصوليين، العام المخصوص يقدم عليه العام المحفوظ، إذا تعارض عام مخصوص وعام محفوظ قدم العام المحفوظ. أو ملكت أيمانهم خصصت بالإجماع في مسائل ورد تخصصها، أو ملكت أيمانهم يخصصها إذا كانت الأخت من الرضاعة فإنها لا تحل بملك اليمين، زوجة الأب فإنها لا تحل بملك اليمين. أما أن تجمع بين الأختين بعقدين وهن حرائر، هذه ما خصصها شيء، إذن هذا عام محفوظ والآخر عام مخصوص. ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة أوقات النهي عن الصلاة، الصلاة في أوقات النهي، قال يقدم الصلاة في أوقات النهي على منع الصلاة في أوقات النهي، لأن الصلاة في أوقات النهي من العام المحفوظ، لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة كذا، إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، في الكسوف إذا كسفت الشمس وكذا فهرعوا إلى الصلاة وذكر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما النهي عن الصلاة في أوقات النهي عن الصلاة في الأوقات هذه في الأوقات أوقات النهي فهي عام مخصوص ورد تخصصه بذوات الأسباب، فالعام المحفوظ يقدم على العام المخصوص. هذا الوجه الذي من أجله هنا رجح أيضا تقديم آية النساء على آية المؤمنون والمعاج. نعم.
الثالث أن عموم وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر فقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه للذم. وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء.
نعم، هذه قاعدة أيضا وهي مسيقة في معرض المدح والذم، هل يعم أو لا يعم؟ قال هنا فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقول إن الأبرار لفي نعيم، كل الأبرار في نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، كل الفجار في جحيم. فإذا قال لكن الفاجر قد يكون تحت المشيئة إذا كان مسلما أو كذا، نقول هذا من حيث أصل الحكم. أما المعين نفسه فإن هذا قد يتعلق به شيء، قد يكون له حسنات ماحية، قد يكون له كذا، كما أن الأبرار قد يكون لهم بعض المعاصي فيغفرها الله سبحانه وتعالى له. لكن من حيث الحكم نعم، فالمتقون في الجنة، الصالحون في الجنة، الشهداء في الجنة، هذا من جهة الوصف. من جهة الأعيان قد يكون هناك مانع. الشافعي رحمه الله تعالى قال الوارد في هذا لا عموم له، لأن المقصود منه الحس أو الزجر، الحس في المدح أو الزجر في الذم. يقول فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه. وهذا هو التفصيل. يعني نقول ننظر إلى هذا المدح والذم، والله لو اقترن به ما يمنع من اعتبار عمومه نقول به، وإذا لم يقترن به فالأصل أنه على عمومه. فالآية لم يقترن بها وأن تجمع بين الأختين على ما يخصص عمومها فتبقى على عمومها، فهل نقول اعتبار العموم مطلقا ولا عدم اعتباره مطلقا كما قال الشافعي؟ نقول حسب الاقتران، إذا اقترن به ما يدل على عدم العموم نقول به كما استدل به الشافعي، وإذا لم يقترن فالأصل هو العموم. نعم، والآية لم يقترن بها ما يخصص فتبقى على العموم أن تجمع بين الأختين، إنما الثانية أو ملكة أيمانكم فإن اقترن بها مورد المدح فقط، يعني هي ثقة للمدح فقط، لمدح من يمنع فرجه إلا على المباح له، والمباح إما زوجة أو ملك يمين، ما لا علاقة بالأحكام في المحرمات، لأن ملك اليمين مباح والزوجة مباحة، لكن الزوجة مع كونها مباحة ما تباح الزوجة هذه في مواضع، لأنه لابد من الخلو من الموانع عند العقد على الحر. الموانع هذه رضاعة، الموانع تجمع بين الأختين، الموانع الردة مثلا إذا كان عندها ما ترتد به إلى آخره، كذلك ملك اليمين. نعم، فيسيقت فقط مساق المدح ليس مساق المحرمات من النساء، بخلاف آية النساء فناسيقت مساق المحرمات، وسياق المحرمات يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه الآية مخصصة في هذا وأنها ناصة على هذا الباب وعلى هذا الأمر. نعم،
الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض،
مثل قاعدة في التفسير أن الأفضاع الأصل فيها المنع، فلو افترضنا أن الآية تحتمل يبقى إذن الأصل في الأبضاع والفروج التحريم، يبقى هل الجمع بين الأختين بملك اليمين تلحق أو ما تلحق؟ إذا في اشتباه نقول لا، لا تلحق، تلحق بالآيتين، يعني يحرم الجمع نظرا لأن الآية محتملة، عندك يقين تخرج عن هذا الاحتمال، ما عندك يقين يبقى الأصل نمنع الجمع بين الأختين. ليه؟ لأن الأصل في الفروج هو المنع إلا بدليل، ولا دليل. نعم،
الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة، والعلم عند الله تعالى،
كما هي القاعدة عند أهل العلم أن الحاضر مقدم على المبيح. لو عندي دليل حاضر ودليل مبيح ولا ترجيح بينهما فنقدم الحاضر على المبيح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، لأنه ترك مباح هذا أهون من ارتكاب محرم. يبقى من خمسة أوجه رجح الشيخ الشنقيطي هنا أن الآية وأن تجمع بين الأختين يدخل فيها الجمع بين الأختين ولو كانت من ملك اليمين. هذه يا أخواني لب العلم وخلاصته، وهو معرفة قواعد العلم التي بها يحصل الترجيح بين الأدلة عند التعارض. وهذا يحتاج إلى ملكة عظيمة ومعرفة بالأصول، مثل ما ذكر الشيخ في كل وجه من هذه الأوجه قاعدة أصولية، مثل الحديث ومعرفته دراية ورواية، لأنه إذا تعارض نصان أحدهما ضعيف خلاص أقول هذا ضعيف فيطرح فلا يعارض الضعيف الصحيح. مثل اللغة فتكلم على دلالات الألفاظ، أن هذه مفيدة العموم عند العرب، أن هذا أصل السياق عند العرب. يعني مثلا نجي نتكلم مع من يقول بأن تارك العمل لا يكون كافرا للنص وهو لم يعمل خيرا قط، يبقى هيكون كلامنا هنا في صيغة لم يعمل خيرا قط، هي دالة فعلا على منع أي جزئية من العمل، أم هي دالة على منع الكمال وقد يكون عند الإنسان عمل ويقال فيه لم يعمل خيرا قط؟ نرجع إلى لغة العرب في هذا، مع النصوص التي ورد في المسألة، لكن أيضا من القواعد أن نرجع إلى لغة العرب، فوجدنا أن العرب يقولون هذه الصيغة لا في من انعدم عمله فلم يعد عنده ضرة منه، بل من انعدم كمال العمل عنده، كما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن هذا من جنس كلام العرب في نفي كمال الكمال الواجب لا في نفي حقيقة الاسم. وهذا قاله ابن عبد البر أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن ناطقه، قال هذا من الجنس الشائع عند العرب. يبقى الاستدلال باللغة هذا جنس شائع، وأن لدينا نحن نقول النص واللغة يدلان على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط، مع أنه من أنعم أهل الدنيا. مر بي يا إخواني ولا ما مر؟ مر بي، لكن قال: لم ما مر بي نعيم قط. ليه؟ لأنه نعيم الدنيا لا يقارن بنعيم الآخرة ولا شيء في نعيم الآخرة، لهذا يقال ما مر بي نعيم قط، وأيضا ما مر بي بؤس قط في البائس. فهذه لغة قد تكون موجودة، ودي تتبع قاعدة النفي والإثبات في نفي الإيمان وإثباته في النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ليس معناه أنه لم يصلي مطلقا، لم يأتي بشيء من الصلاة، أتى بالصلاة فعلا، لكنه لم يأتي بالصلاة الشرعية، لهذا كانت كعدمها. وأيضا لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، هذا نفيه، لكن هذا ليس نفي لأصل الإيمان وكماله، إنما هو نفي للكمال دون الأصل. فدل هذا على أن النفي قد يطلق ولا يراد به نفي الأصل، بل قد يراد به نفي الكمال، ودي قاعدة موجودة في كل النصوص. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا من جربه وإيقاه. ولهذا إذا فسرت الحديث لم يعمل خيرا قط بهذا التفسير لزمك أنت على الظاهر، وأن النص واضح لم يعمل خيرا قط، قلنا: والنص واضح والله لا يؤمن، والنص واضح لم يعمل خيرا قط، والنص واضح في كل هذا، لماذا تأخذ النفي هنا على إطلاقه ولا تأخذ النفي على إطلاقه؟ فارجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في هذا وما ذكروه، إذا هو الإجماع في هذا الباب على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. فقواعد الترجيح تحتاج العلم كله، فأنت ترجح بقاعدة أصولية، أو ترجح بصحة حديث وضعفه، أو ترجح بلغة، أو ترجح بمقاصد عامة في الشريعة، يبقى لابد أنك تحتاج إلى العلم كله. ولهذا ما يتكلم في العلم إلا من كان عنده أدواته، ما في حاجة اسمها والله أنا ما أعرف لغة، يبقى كيف تتكلم في العلم؟ كيف ترجح بين المسائل؟ كيف تنظر في المسائل هذه؟ يبقى ما تتكلم إلا إذا كان عندك هذا. نعم. فهذه الأوجه الخمسة،
فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوضع بملك اليمين، ولكن يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين.
هذه فين؟ هذه في الآية التي بعد الآية هذه، وما لم يصف منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فيما ملكت أيمانكم، ولا في الأولى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني هذه تتمة المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله أن تجمعوا بين الأختين، يعني جعل الاستثناء راجع الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين، ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقفو دون دليل العقل أو ذي السمع، خلاف أبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط. يعني هل الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة أو الاستثناء يعود إلى ما سبق الاستثناء كله؟ فالجماهير على أن الاستثناء يعود إلى ما سبق، وهذا هو الراجح. نعم.
قال خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون فقط، أي إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوا لهم مطلقا باختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصلا.
ونقول وما الدليل أن الاستثناء، لأن هذا زيادة، فالأصل أن الاستثناء بعد متعاطفات يعود على الجميع، فإن خصصت شيئا من الجميع قلنا ما الدليل، لكن لو قلنا لمن يعيد الاستثناء ما بعد هذا على كل المتعاطفات ما الدليل، يقول السياق، هذا هو الأصل، الاستثناء يعود على الجميع. ومن هنا رأى الذين يرون أن نجاسة الخمر معنوية الاستدلال بالآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فرجس هذا يعود على الجميع ليس على الخمر فقط، وعليه فإن نجاسة معنوية، لأن نجاسة معنوية في كل ما سبق، الميسر والأنصاب والأزلام النجاسة فيها حسية ولا معنوية؟ هذه معنوية، فألحق الخمر بالجميع، فإذا قلت فإنه رجس عائد على الخمر قلنا وما الدليل أن تخص واحدا، ما الدليل؟ نعم. قل إنما حرم قل أجل فيما أحيي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيه؟ رجس. هذا يعود على الجميع، تخصص لحم الخنزير دون هذا ما الدليل؟ نعم.
ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، أعني قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة، وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخيرة فقط.
نعم، بنو تميم معناه قال هذا حبس، يعني وقف على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، عند الأحناف يبقى الفسق من مين؟ من الجملة الأخيرة. وعند الجماهير الفسق من الجميع، هذا هو الأصل، إلا إذا قال الواقف إلا الفاسق من بني تميم، فنمنع الفاسق من بني تميم دون غير إذا قال. أما إذا لم يقل فالظاهر أن الاستثناء يعود على الإيه؟ على الجميع.
وعلى هذا فاحتجاج
يبقى إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا، تاب من الزنا، تاب من القتل، تاب من الشرك، كل تائب من هذا فإنه يقبل توبته وتبدل سيئاته حسنات، ليس فقط الزنا. نعم.
وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة، من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، وأن لا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة. وإنما قلنا أن هذا هو التحقيق، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة منها، قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة.
يعني الشيخ يرجح هنا التوقف ما يرجع العموم، وفي هذا الحقيقة نظر، ونقول إنما ترجع العموم لأن هذا أصل الوضع إلا إذا دلت قرينة. أما التوقف معناه نحن بنوقف العمل بالآية هكذا، نرجعه إلى الأخير ولا نرجعه إلى المتعاطفات، نتوقف يبقى نتوقف عن العمل بالآية، لكن نقول نرجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ الأصل وضع السياق. وضع السياق أن هذا يشمل الجميع، إن قلت يخص الأخير فالتخصيص هذا لابد أن يدل عليه الدليل، وإلا فالأصل رجوع على الجميع. يبقى الأصل أنه يخصص الأخير أو يخصص الجميع، يعود على الجميع، يعود على الجميع، هذا هو الأصل. عندك دليل تخرج به عن هذا الأصل قل به، وإلا فهذا هو الأصل. أما التوقف فإنه يدل على أن نتوقف عن العمل بهذه الآية. نعم.
قال: منها قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل القضاء.
نقول لا دليل في هذه الآية، لأن هذه الآية الدليل عليها أصل، دل الدليل عن أن يسقط هي التصدق بالدية لا تحرير الرقبة، لأن تحرير الرقبة حق الله، أما الدية حق العبد، فإن تنازلت أنت عن حق العبد ما في مشكلة، لكن يبقى حق الله. ولهذا صيام الشهرين متتبعين قال تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتبعين. صيام الشهرين عن الدية ولا عن الرقبة؟ اللي ما يجد الرقبة ولا اللي ما يجد الدية؟ اللي ما يجد الرقبة، ليس ما يجد الدية، اللي ما يجد الرقبة. فإذا لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، يبقى الرقبة هذا حق الله زي كفارة الظهر، حق الله عز وجل. ما وجد الرقبة يبقى صوم صيام الشهرين. طيب ما استطاع أن يصوم الشهرين، هل ينتقل إلى الإطعام أم لا؟ شأن الكفارات هل ينتقل أم لا؟ هنا نزاع بين أهل العلم. ذكر النووي في المجموع الخلاف، وأن الراجح في ذلك أنه لا يطعم 60 مسكينا، لأن الله سكت عن هذا، وسكت عن هذا من غير نسيان. ففي كفارة الظهار ننتقل إلى الإطعام، في كفارة القتل الخطأ لا ننتقل إلى الإطعام، لأن الله لم يذكره، إنما ذكر الصيام فقط، ذكر الصيام فقط. يبقى إذن هنا نقول آية ليست بابا نصا في الباب. ليه؟ لأن لما قال هنا فالاستثناء رجع للدية فتسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن الدليل دل على أنه يعود إلى الدية لا يعود إلى الرقبة، لأن الرقبة حق الله عز وجل. فهذا الحق حق الله سبحانه وتعالى، إنما ينتقل منه الإنسان من الرقبة إلى ماذا؟ إلى الصيام. لكن الدية ما تنتقل إلى الصيام. ولهذا لو عفى لو تنازل الرجل عن الدية ما نقول بأن الصيام يسقط، لا، الصيام يبقى مع التنازل، الصيام هذا يبقى معه. لكن لو ما تحقق الخطأ في القتل، رجل يمشي بسيارته السرعة المقررة فجاء واحد فقطع الطريق عليه فقتله، من المخطئ؟ الذي قطع الطريق. هل نقول هذا قتل خطأ؟ لا، فلا دية عليه وبالتالي لا كفارة عليه، إنما مع الخطأ الذي ما قصده، ما قصد القتل وإن كانت معه الآلة في هذا وهو متجاوز، فإننا نقول عليه الكفارة. أما الدية فعليه الدية، لكن إذا تسومح في الدية فتبقى الكفارة التي حق الله سبحانه وتعالى، ودي بيحتاج إليها السائقون الذين قد يقع منهم الحوادث، فيتفق مع أصحاب مع أولياء المقتول على دية معينة أو يعفون عنه، فيسأل هل علي الصيام أم لا، نقول عليك الصيام لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها قوله تعالى فاجلدوهم
ثمانية. يبقى هذا رجع إلى ما رجحناه، وهو أن عودة إلى الأخير أو عودة إلى الجميع، أن الأصل عودة إلى الجميع إلا أن يدل الدليل على عودة إلى الأخير، وهذا إنما يكون بالدليل فقط. نعم.
ومنها قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء لا يرجع لقوله فاجلدوهم ثمانين جلدة، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف،
كما قلنا أخوان. هذا لي لماذا لا يعود إلى فاجلدوهم ثمانين جلدة وعاد إلى ولا تقبلوهم لهم شهادة أبدا؟ التوبة ترجع الرجل إلى عدالته فتقبل شهادته، لكن لا ترفع عنه حد. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ لأن الدليل دل على أن التوبة لا تسقط هذا الحد، ولهذا دل الدليل على أن التوبة تسقط، أن تنازل المقذوف يسقط الحد في القذف لكن ما يسقط الحد في الزنا، يسقط الحد في القتل لكن ما يسقطه في الزنا. يبقى هذا الدليل، ولهذا المقذوف، لأن الحق للمقذوف، فإذا قذف واحد رجلا ثم تنازل هذا الرجل خلاص سقط الحد. لكن لو أن رجلا زنى بابنة رجل هو رجل صالح والذي زنى هذا محصن، فقمنا نرجمه، فقال أبو البنت الله يغفر له هو تاب وأنا عارف أنه رجل صالح وأول مرة فأنا متنازل عن هذا، نقول لا، ولو تنازلت فالتوبة لا تسقط هذا الحد. ولهذا جاء ماعز عربيدا أو تائبا يا أخوان؟ جاء تائبا، والمرأة الغمية جاءت تائبة ولا لا؟ جاءت تائبة، ومع ذلك ما سقط الحد. يبقى دل الدليل على هذا، يبقى هنا برضو ما يصح الاستدلال. ليه؟ لأن الدليل دل على العودة على البعض دون الكل، إنما نحن نريد دليل عليه على أن السياق ما هو في الكل ومع ذلك نتوقف. لا، نقول حسب الدليل، فهذا الدليل دل على أن العائد هنا الاستثناء يكون على البعض لا على الكل. نعم. طيب ما هو الذين قالوا أصلي بالعودة على العموم يقولون هذا الأصل، هو لو هل الذين يقولون بالعموم يخالفون في هذه الآيات؟ ما يخالفون في هذه الآيات، لأن هذا يلزم أن القائل يبقى هو هنا قال قولا لا حقيقة له إذن، لأن القائل بالعودة إلى العموم ما يعارض في هذه الآيات، لأن الدليل دل عليه. لما يقول التحقيق في المسألة وما حققه بعض الزاخرين كابن حجم المخير والجزري والأميدي من أن الحكم الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف، ولا يحكم برجوع إلى الجميع ولا إلى الأخير. يعني إلا إذا دل الدليل. طب لماذا ما قال إلا إذا دل الدليل؟ وإذا قال إذا دل الدليل فإن الذين يقولون بالعودة إلى المتعاطفات كلها لا يمنعون إذا دل الدليل. نعم.
ومنها أيضا قوله تعالى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيثهم وليا ولا نصير إلا قوله إلا الذين قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل إليه أعني قوله تعالى ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله فخذوهم وقتلوهم والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم كما اشترطه هلال ابن عمير الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية نزلت فيه وفي صراقة ابن مالك المدلجي وفي بني جذيمة ابن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها ومنها أيضا قوله تعالى
ولو طبعا هذا أيضا واضح هذا المثال واضح فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لا يعود إلى الأخيرة فقط بل تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إذ هذا أصلا لا يجوز سواء الذين نصلهم بالعهد والميثاق أم لا وإنما هو يعود إلى فخذوهم واقتلوهم لأنه إذا كان بينهم وبينهم ميثاق فلا يقتلون نعم ولا يؤثرون بموجب هذا الميثاق يقول وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبقى أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيره تبهت يا صابر يقول ليس نصا إحنا بقى نقول ترجحنا هو نص يعني ويقول ليس نصا إلا بالدليل نقول النص نفسه الدليل إلا أن يأتي الدليل بالتخصيص انتبهت يعني هو الشيخ يقول انه هذا هذه المتعاطفات ليست نصا في العودة على المتعاطفات كلها ولا فين ولا في العودة على الاخير احنا نقول بقى ان هو نص في العودة على المتعاطفات لا الاخير الا بدليل عرفت الملحظ هنا يعني هو الشيخ الشنقيطي يقول هذا ليس نصا في المتعاطفات ولا هو نص فين في الاخير احنا نقول ونص في المتعاطفات الا ان يأتي الدليل على انه يخص الاخير نعم والا اذا لم يأتي دليل طيب يخصص هذا ماذا نصنع في الاية لهذا قد نتوقف احنا نقول لا نعمل بالاية على عمومها في جميع المتعاطفات لان هذا هو الاصل نعم
ومنها ايضا قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فالاستثناء
المهم ذكر آياتي هذا كلها حول الايه وبهذا يقول بهذا التحقيق اللي حررنا يرد سلالة داود الظهير بهذه الآية الأخيرة أيضا العلم عند الله عز وجل نعم فبنقف عند قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة سبحان الله نفس الشيخ الشنقيط الأصولي عالي جدا سبحان الله هذا الرجل نفسه عالي في الفقه وأصوله ولهذا تفسيره لا يستغنى عنه ففي من المباحث ما قد لا تجدها في كتب الكثير نعم يعني لو قارنا بين فقه القرطبي وبين فقه الشنقيطي نجد الحقيقة أن فقه الشنقيطي مبني على التأصيل السلفي يعني والأصولي أكثر من القرطبي وإن كثرت مسائل القرطبي نعم 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 تحريم الايه؟ ايه؟ الاصل على تحريم الاضاع. هذه قاعدة متفق عليها عند العلماء ان الاصل في الاضاع التحريم، لان المرأة ممنوعة، الفرج ممنوع الا بدليل. المرأة ممنوعة، اي فرج ممنوع ان تطأ الا بالدليل، اذا دل الدليل عليه. مو اذا المرأة كلها مباحة الا بدليل. يعني انت امرأة ماشية في الشارع تأتيها ولا لا تأتيها؟ نعم تأتيها بالنكاح. أبو النكاح فين بقى؟ أول شرط النكاح إيه؟ خلو من الموانع. ولا تنكح أي امرأة؟ خلو من الموانع. يبقى ليه الخلو من الموانع؟ الأصل هو المانع إلا إذا بيع، ولهذا يسمى الخلو من الموانع. يعني هل هذه المرأة فيها مانع من رضاعة، من 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 نسب، من مصاهرة، من كذا؟ فيبقى الأصل المانع. إحنا بنقول لابد المرأة تخلو من الموانع، يبقى هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يبقى الأصل هو المنع إلا إذا ورد الدليل على هذا. إذا ورد الدليل به نأخذ به. نعم نعم. إيه نعم. إلا على أزواجهم أو ملكهم. نعم.